وإلى التفاصيل أهلا بكم. شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على ضرورة الوحدة الإسلامية، ولدى لقائه مسؤولي وكوادر الحج أكد سماحته أن الأمة لو كانت موحدة لما وقعت مأساة فلسطين وغزة ولما تعرض اليمن لهذا القدر من الضغوط، واعتبر سماحته فريضة الحج تأتي خدمة للإنسانية وليس خدمة للأمة الإسلامية وحدها، مضيفا أن هذه الفريضة يمكن أن يقال عنها إنها الفريضة الوحيدة التي تحمل بصفاتها وتركيبتها الخارجية طابعا سياسيا، لأنها تجمع الناس من كل حدب وصوب بمكان وزمان واحد. التقرير التالي تضمن تفاصيل وافية عن لقاء قائد الثورة الإسلامية مسؤولين في ذات الحج وتأكيده خلال اللقاء على ضرورة الوحدة للأمة الإسلامية.
استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف عددا من المسؤولين ووكلاء الحج الإبراهيمي.
ضيوف الرحمن قبل التوجه إلى الديار المقدسة يجتمعون هنا للاستماع إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي حول أهمية الحج ورسائله في ظل التطورات المتلاحقة في البلدان الإسلامية خاصة فلسطين ويمن، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية أن مصلحة المسلمين بوحدتهم ولا مصلحة أخرى تعلوها. يحمل موسم الحج هذا العام شعار الحج القراني والتلاقي الإسلامي ونصرة فلسطين المظلومة.
يأتي هذا الموسم في ظروف عالمية خاصة ومرحلة حساسة في التاريخ الإسلامي، وينبغي أن يكون عاملا في إيقاظ العالم الإسلامي ووحدته.
القضية الفلسطينية كانت من أولويات ضيوف الرحمن، قضية تشكل هاجسا لهم، وانتهوا العدوان وتحرير فلسطين لا يفارق دعواتهم، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني.
الحج من أهم التجمعات في العالم وهو رمز الوحدة الإسلامية، وعلى المسلمين دعم القضية الفلسطينية من خلال وحدة الكلمة والموقف.
نحن كأمة إسلامية يجب أن تكون القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى وأن ندعم المظلومين من فلسطين إلى اليمن.
فريضة الحج وهي في روحها فريضة دينية، لكنها تحمل أبعادا سياسية لا يمكن تجاهلها، حيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأمة الإسلامية وهممها.
أزاحت إيران الستارة عن صاروخ قاسم بصير البالستي الجديد، والذي يعتبر أحدث إنجاز في مجال الصناعة العسكرية الإيرانية. وصرح وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاد أن الصاروخ الجديد مقاوم للحرب الإلكترونية وقادر على تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ البالستية، متواعدا العدو بضرب قواعده ومصالحه في حال إقدامه على أي حماقة ضد إيران. وأكد العميد نصير زادة أن الجمهورية الإسلامية لا تكون العداء لدول الجوار، لكن القواعد الأمريكية ستكون أهدافا لها في حال إقدام الأمريكيين على أي اعتداء. شهدت محافظة جبل لبنان وسط البلاد انتخابات البلدية والاختيارية بعد تأجيلها لنحو عامين بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية للبلاد. مصادر لبنانية أكدت وجود إقبال ملحوظ للجمهور على انتخاب لائحة حزب الله وحركة أمل، معتبرة ذلك دليلا على تجديد بيعة جمهور المقاومة لهذا الخط وثباته على هذا النهج. وبحسب المصادر فإن المشاركة جاءت من مختلف الفئات العمرية من كبار السن والشباب لممارسة حقهم الدستوري. بدوره أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون بالجهود الأمنية والقضائية لضمان سير الانتخابات، واصفا الانتخابات البلدية بالاستحقاق الأساسي. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وحذر المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع جميع شركات الطيران العالمية من تسيير رحلات إلى هذا المطار، مضيفا أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية، بدوره اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ، فيما قرر الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في المطار ودخول ملايين المستوطنين الملاجئ. هذا وألغت سويسرا والنمسا رحلاتها للكيان، فيما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية وشركة الطيران الأوروبية تعليق رحلاتهم إلى تل أبيب عقب الهجوم. وحول اعتراف الكيان الصهيوني بفشله في صد الصاروخ اليمني على مطار بن غوريون، تابعوا هذا التقرير.
ضربة نوعية نفذتها القوات اليمنية في قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، مؤكدة أنه أصاب هدفه بنجاح وأن اليمن سيواصل مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني مهما كانت التداعيات. الضربة اليمنية هذه أحدثت هزة قوية في كيان الاحتلال، حيث أعلن الاحتلال أن قيادة منظومات الدفاع الجوي فتحت تحقيقا عقب سقوط صاروخ يمني بمطار بن غوريون لمعرفة أسباب فشل المنظومات الدفاعية في اعتراضه بحسب قولها، إضافة أن منظومتي ثاد الأمريكية وحتس الإسرائيلية حاولتا اعتراض الصاروخ اليمني لكنهما فشلتا في وقت توجه فيه ملايين المستوطنين الإسرائيليين إلى الملاجئ. وقالت وسائل إعلام عبرية أن الصاروخ اليمني تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب المطار وأسفر عن حفرة بعمق 25 مترا، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ كان كبيرا للغاية مما تسبب في موجة انفجارات هائلة. من جهته قال الإسعاف في كيان الاحتلال أنه قدم العلاج لعدد من المصابين، بعضهم جروحهم متوسطة، كما أعلنت عدد من شركات الطيران السويسرية والنمساوية والألمانية والأسترالية وشركات أخرى إلغاء الرحلات الجوية إلى كيان الاحتلال. وفي حين قال إعلام إسرائيلي أن القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ، أفاد موقع ولا بإلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن. وقال قادة الاحتلال إنهم سيردون بقوة على الضربة اليمنية بحسب تعبيرهم. بدورها رحبت الفصائل الفلسطينية بالضربة اليمنية وأثنت على دور اليمن وما يقوم به الجيش اليمني في نصرة الشعب الفلسطيني. وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام في بيان له إن المجد لليمن الذي يصعد هجماته على قلب الكيان الصهيوني متجاوزا المنظومات الأكثر تطورا في العالم، مضيفا أن اليمن صنو فلسطين.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن معلومات الجيش الأمريكي مكشوفة لدى الجانب اليمني. وأشار المشاط إلى نجاح القوات اليمنية بفشل المرحلة الأولى من العدوان، مضيفا أن واشنطن مستاءة من موقف صنعاء لأنه الصوت الوحيد الذي لا يزال عائقا أمام المشروع الصهيوني في المنطقة. ولفت المشاط إلى ضرب القوات اليمنية حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بدقة، معتبرا إسقاط مقاتلة من على متنها دليلا على صدق الوحدات اليمنية فيما تقول. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 20 مدنيا أثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 52,500، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 118,400 منذ بدء العدوان عام 2023. ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف كبيرة في رفح، فيما ارتكب مجزرة بقصف خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهداء. هذا واستهدفت وحدات الكيان حي التفاح بمدينة غزة ومنزلا بمخيم النصرات وسط القطاع. حذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد المخاطر التي يواجهها سكان القطاع بسبب عدم دخول أي مساعدات أو مستلزمات طبية منذ قرابة شهرين. وأكدت المنظمة أن الأهالي يخشون الذهاب إلى المستشفيات بسبب استهداف العديد منها، مشيرة إلى معاناة الكوادر الطبية من نقص المستلزمات الضرورية لمساعدة الجرحى. إلى ذلك انتقد المرصد الأورومتواصلي لحقوق الإنسان آلية الاحتلال المقترحة لإدخال المساعدات إلى غزة واعتبر المرصد الآلية المقترحة مناورة جديدة لإطالة أمد الحصار القطاع وإضفاء طابع إنساني زائف على جريمة التجويع، مضيفا أن الكيان له أغراض غير معلنة من الآلية المقترحة. وحول مواصلة كيان الاحتلال حصاره على غزة ومعاناة سكان قطاع من استمرار أزمة الجوع، تابعوا هذا التقرير.
في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، تتكشف يوما بعد يوم ملامح مأساة تطال كل بيت وكل شارع وكل طفل، ومع كل يوم يمر تتساقط التحذيرات معلنة أن الوقت بدأ ينفد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جدد تحذيره من كارثة وشيكة بفعل استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار، مؤكدا أن الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال والمكملات الغذائية والمساعدات الإنسانية، ما تسبب بدخول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، فيما يواجه 3,500 طفل دون سن 5 خطر الموت جوعا، ويقف نحو 290,000 طفل على حافة الهلاك، بينما يعاني أكثر من 1,000,000 طفل يوميا من نقص الغذاء الكافي للبقاء على قيد الحياة. المكتب وصف هذا الوضع بأنه جريمة إبادة جماعية ترتكب أمام صمت دولي معيب، مطالبا بتحرك عاجل لفك الحصار وإدخال المساعدات لإنقاذ حياة الأطفال. بدورها وصفت منظمة الصحة العالمية المشهد الصحي في غزة بأنه كارثي وقريب من الهاوية، وأشارت إلى أن السكان محرومون من الغذاء والماء والمأوى وحتى من أبسط أشكال الرعاية الطبية. المنظمة الأممية أوضحت أيضا أن الأطباء يعانون من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، فيما تزداد المخاوف من تفشي الأمراض المعدية بسبب سوء التغذية والاكتظاظ ونقص المياه النظيفة، كما أكدت أن العديد من شاحنات المساعدات تتكدس عند حدود القطاع دون أن يسمح الاحتلال بدخولها، مما يزيد من تعقيد الأزمة. هذا الواقع المأساوي أكدت عليه أيضا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي دعت إلى تضافر الجهود الدولية لمنع ما وصفته بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وجددت الوكالة الأممية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في محاولة لفتح نافذة أمل أمام سكان غزة المحاصرين.
أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين مركب باستدراج قوة هندسية لجيش الاحتلال لعين أحد الأنفاق المفخخة مسبقا. وأوضحت الكتائب أن العملية بدأت بالإجهاز على عدد من جنود الاحتلال من مسافة الصف وإيقاعهم بين قتيل وجريح، مشيرة إلى استهداف مقاتليها دبابتين بالقذائف. وأكدت كتاب القسام استهداف منزلا مفخخا في قوة راجلة، ما أدى إلى مقتل وإصابة أفرادها في نفس المنطقة. وكان جيش الكيان اعترف بمقتل ضابط وجندي وإصابة جنود آخرين بجروح خطيرة جراء العملية. أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد اقتحام وحدة الكيان البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية. وأكدت مصادر طبية إصابة 40 شخصا بالاختناق بعد استخدام الاحتلال قنابل الغاز لتفريق الأهالي خلال مواجهات شهدتها البلدة القديمة. في سياق متصل، هاجم مستوطنون أراض في مسافر يطا جنوبي الخليل وأقدموا على اقتلاع أشجار وتدمير محاصيل زراعية. إلى ذلك أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين استشهاد معتقل إداري في سجون الاحتلال بعد تعرضه لجريمة حرمانه من العلاج. تعرضت قاعدة جوية بمحيط مطار مدينة بورت سودان السودانية إلى هجوم بالطيران المسير نفذته قوات الدعم السريع. مصادر بالجيش أكدت أن الهجوم استهدف قاعدة عثمان دقنة ومستودعا للبضائع ومنشآت مدنية، مضيفا أن العملية لم تسفر عن وقوع ضحايا. ويعتبر الهجوم تطورا ميدانيا، حيث وصلت هجمات الدعم السريع لأول مرة إلى بورت سودان التي تعد مركزا للجيش والحكومة على ساحل البحر الأحمر. يأتي ذلك بعد سلسلة هجمات لقوات الدعم طالت مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في ولايات نهر النيل والشمالية وغرب كردفان. وحول تصاعد حدة القتال بين الجيش السوداني ووحدات الدعم السريع غرب البلاد نتوقف وهذا التقرير.
غرب السودان يشتعل بالمسيرات والقصف المدفعي. انسحب الجيش من النهوض غربي كردفان إلى حين عودة كما فعلها في الجزيرة وسط السودان حسب مصدر عسكري، وبالفعل عاود الهجوم على المدينة بالطيران الحربي في الوقت الذي تحاول فيه قوات الدعم السريع السيطرة على مدينة الأبيض شمال كردفان. أما مدينة الفاشر في شمال دارفور فما زالت هذه المدينة صامدة رغم مئات الهجمات عليها من قبل الدعم السريع. وفي جنوب دارفور قصف الجيش السوداني طائرة شحن كانت تحمل إمدادات عسكرية للدعم السريع بعد قصفه سابقا لمحطات الكهرباء في ولايات السودان المختلفة. تحولت استراتيجية الدعم السريع نحو استهداف المطارات، حيث قصفت قاعدة عثمان دقن الجوية القريبة من مطار بور سودان شرقي السودان، وعلقت الرحلات الجوية كاحتراز أمني إلى حين. كما استهدفت قوات الدعم السريع مطار كسلا شرقي السودان على مدى يومين متتاليين دون وقوع خسائر تذكر.
أما هنا في ولاية الخرطوم فالاستقرار هو سيد الموقف، ولكن مع بعض من مسيرات من قبل قوات الدعم السريع والتي قصفت أيضا بعض المطارات في بعض ولايات السودان.
وفي العاصمة الخرطوم ضبط الجيش السوداني كمية من الأسلحة والذخائر تابعة لقوات الدعم السريع كانت مخبأة في منزل بضاحية الرياض بالخرطوم. رغم المسيرات التي طالت عددا من المناطق في ولاية الخرطوم إلا أن الجيش السوداني يتقدم في منطقة الصالحة جنوب الخرطوم آخر معاقل الدعم السريع بالولاية.
كشف وزير الداخلية الألماني المرتقب ألكسندر دوبريت عن نيته إصدار قرارات لتجديد سياسة الهجرة في البلاد فور توليه المنصب. وأوضح دوبرينيت أن الحكومة الجديدة ترى ضرورة التعامل بصرامة أكبر مع ملف الهجرة، مشددا على وجوب تقليص عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية. وأضاف أن الإجراءات الجديدة لن تصل إلى حد الإغلاق الكامل للحدود، مبينا أن مراقبة الحدود ستكون أكثر صرامة وأن عمليات طرد المهاجرين ستنفذ بوتيرة أعلى من السابق. تصريحات دوبرينت تأتي في سياق الاستعداد البلاد لتنصيب حكومة جديدة يقودها الحزب المسيحي الديمقراطي. كان هذا النبؤ الأخير في الحصاد أعزائي الكرام. أما الآن في العناوين الرئيسية، قائد الثورة الإسلامية يشدد على أهمية الوحدة الإسلامية في درء المخاطر عن الأمة. استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني والاحتلال يقر بفشل دفاعاته في اعتراضه. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة لانعدام المستلزمات الطبية. أعزائي المستمعين، تقبلوا تحياتنا خادر عبد الله والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الذي تفرزه عمليات المقاومة في مواجهة تصعيد العدوان؟ ماذا في توسيع اليمن إطار الإسناد واستهداف الملاحة الجوية؟ غزة ومعادلة الإسناد، موضوع برنامج فلسطين اليوم. وسط محاذير رفض الخدمة ضمن قطاعات واسعة في جيش العدو، بدأت قيادة أركان الاحتلال استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لتوسيع العدوان على قطاع غزة لتأدية خدمتهم على الحدود مع لبنان وسوريا، وكذا مقتل جندي وضابط وجرح آخرين، مما دفع بالمحللين الصهاينة للتساؤل عن اتجاه نتنياهو توسيع العملية العسكرية، وتأكيدهم أن عبارة التوسيع كثيرا ما درج عليها نتنياهو في محاولة لتبرير الفشل على مستوى القطاع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من قبل أغلبية المعلقين الصهاينة عن حالة التخبط في الحرب على غزة التي باتت تراوح مكانها، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يحقق ما يدعيه نتنياهو بالنصر المطلق أو القضاء على حماس، وهو يريد الاستمرار في هذه الحرب ليس إلا، ويتلاعب بالجميع مع أنها تستنزف حياة الجنود وستؤدي إلى قتل الأسرى في ظل الإنهاك العام التي طالت كل من الجيش والأجهزة الأمنية والجمهور بحسب هؤلاء المعلقين.
ما يجري على الأرض بعد أن تحدثنا عن النصر المطلق هو أننا في حالة مراوحة مطلقة، فهناك وجهات نظر أحدهما تقول وأنا أؤيدها، تقول بإعادة كل المختطفين الآن مع وقف إطلاق نار ثابت، وهناك وجهة نظر لسموتريتش وبنكفير وتقول لنمزقهم ونمزق حماس ولا يهم مصير المحتجزين. وعمليا لم يحصل لا هذا ولا ذاك، فالحكومة الإسرائيلية تختار عدم اتخاذ قرار وهي في حالة مراوحة.
من لم يفهم كيف يتلاعب نتنياهو بالجميع فهو لا يقول لأحد ماذا يريد، لكن الأسوأ من كل ذلك هو أنه يسمع سموتريتش يشتم رئيس الأركان الجديد الذي هو ليس يساريا وقد جاء لتوه وهم من قاموا بتعيينه، ويقول له إذا لم يعجبك اذهب إلى منزلك. وعندما سأل سموتريتش لماذا هاجمت رئيس الأركان فرد أنا قصدت رئيس الحكومة، لكنني قلت ذلك لرئيس الأركان، فلماذا لم تقل ذلك لرئيس الحكومة؟ عليك أن تقول له أنت تتلاعب.
رئيس الأركان أنهى زيارة في قطاع غزة وقد اطلع على الخطط العسكرية، لأن الجيش الإسرائيلي يتطلع إلى الأمام، وقد قال رئيس الأركان ما يلي: إننا مستعدون لتوسيع العملية إذا لم نرى تقدما في المفاوضات.
عارضة تتخذها دليلا على عدم جدوى الاستمرار في حرب نتنياهو الخاسرة والتي يدفع ثمنها من حياة الجنود.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، المزيد من التصعيد على قطاع غزة والعدو يلوح
بتوسيع عملياته العسكرية ومع استدعاء لوحدات من الاحتياط. ما الذي يعنيه تلويح الاحتلال بالتصعيد في القطاع بعد 19 شهرا من الحرب والعدوان؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤكد أولا أن كل ما قام به الاحتلال ومن دعم الاحتلال لإخضاع غزة فشل.
نعم.
وبالتالي نتنياهو ولا حكومته ولا داعميه تمكنوا من إحداث أي خرق في هذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في غزة. تؤكد أن كل محاولاته السابقة هو والولايات المتحدة فشل في إركاء غزة، وأن غزة لازالت صامدة وتواجه. وليلة هذا اليوم كان هناك عملية بطولية اعترف العدو بمقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين.
نعم.
إذن المقاومة لازالت مستمرة، لازالت تلحق بالعدو الخسائر الواضحة، والعدو حتى اللحظة لم يحقق أي هدف من أهدافه المعلنة والمضمرة.
نعم. طيب، ليست المرة الأولى التي يتحدث بها الاحتلال عن توسيع العمليات على مستوى القطاع، يعني كيف يمكن قراءة هذا العنوان اليوم، توسيع العمليات العسكرية؟
هو هروب إلى الأمام، هو لا يريد أن يعترف بحقيقة أن عدوانه فشل، أن قدرته على إخضاع أهل غزة فشل، أن قدرته على إسكات المقاومة فشل.
نعم.
أن محاولته لإطلاق أسرى بالقوة فشلت، أن كل ما قدمت له من دعم الولايات المتحدة وبريطانيا ومن معهما فشل في تحقيق أي اختراق أو تحقيق أي إنجاز، لذلك يعيد ويكرر ما فشل به سابقا. يعني إذا لاحظنا هذه التصريحات هي تتكرر بشكل دوري منذ أكثر من عام ونصف.
نعم.
ما الذي تحقق منها والذي لم يتحقق خلال هذه المدة؟
نعم.
لماذا يتحقق الآن؟ يعني ما هو أن الناس جوعى؟ نعم، هذه حرب الجوع، حرب قاتلة وحرب مدانة.
نعم.
ولكن هذه بالمعنى العميق هي خسارة لهذا الكيان، هي سقوط لهذا الكيان، وليس رفعة لهذا الكيان.
نعم. نعم.
وليس قوة لهذا الكيان، هذه ليست قوة. يجيع الناس، يقتل الناس، يدمر. ما هذه القوة بأن تدمر وتجيع ضعفاء؟
نعم.
مستضعفين من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين.
طيب، يعني عفوا، استدعاء الاحتياط يجري اليوم، لوضعه في الخدمة على الحدود الشمالية، كذلك في الضفة الغربية، ونقل القوى النظامية من الشمال إلى الجنوب أي إلى غزة. كيف يمكن تناول هذه الخطوات، الاحتياط إلى الشمال والضفة والقوى النظامية إلى الجنوب؟
أيضا هو استمرار في المأزق ولا أكثر ولا أقل. قوى الاحتياط منهكة، تستدعى للمرة السابعة للخدمة، حتى الآن لم يستجب كل الاحتياط لهذه الدعوة. أغلب الناس، أغلب المستدعين يتهربون، وجزء منهم نحو النصف يعلن رفضه لهذه الخطوة إطلاقا ولا يلبيها. وأنا تقديري بعد ضربة اليوم وفشل العدو اليوم في التصدي للصاروخ اليمني سيزداد نسبة الرافضين لتلبية هذا الطلب. ثانيا، من قال أن الجنود الاحتياط هم أكثر قدرة على تلبية ما يريد الكيان؟ هم محبطين أيضا الجنود النظاميين.
نعم.
وقعت في صفوفهم خسائر كبرى، خاصة فيما يسمى.
نعم.
ألوية النخبة. هذه الخسائر تلحق وينقل من مكان إلى مكان دون أن يرمم. هم يعترفوا أنهم بحاجة للعديد من الجنود، يحتاجوا إلى تجنيد قوى ترفض التجنيد مثل الحريديين، والقوى الأخرى تقول إن هؤلاء الحريديين يرفضوا التجنيد ويحصلوا من الامتيازات من هذا الكيان على ما نحصل عليه.
نعم.
لماذا نحن نستجلب للمرة السابعة للخدمة ونحن نوضع فيها؟ لذلك نجد أن ليس فقط المعيق هو العدد الكبير من الإصابات، العدد الكبير من المعاقين من الجنود، بل العدد الكبير من المرضى النفسيين من هؤلاء الجنود. ووصلت كثير من الأحيان أن الجندي يطلق النار على زملائه في الليل.
نعم.
ولا ليس على من يواجهه. هذا كله يؤكد أن مزيدا من الاستدعاء بهذه الطريقة لن يؤدي إلى نتيجة، بل سيكرس أكثر فشل هذا الكيان في المواجهة ويعمق أزمته، وقد يؤدي في تطور ما وفي لحظة ما إلى تمرد على الأوامر العسكرية.
نعم.
خاصة أن هناك الكثير من القادة السابقين وبعض الحاليين في سلاح الجو، في سلاح البحرية، في سلاح الصحة، في عديد من الأسلحة أعلنوا رفضهم لهذا وأعلنوا تنديدهم ودعوتهم لوقف هذه المعركة. كيف شخص يوقع على رفض الاستمرار في هذه المعركة يمكن أن يقاتل إذا ما استدعي للإحتياط مجددا؟ هذا يتناقض مع الطبيعة البشرية. بالتالي نحن أمام حقيقة أن هذا الكيان، هذه المؤسسة العسكرية، لأن الكيان أساسا هو مؤسسة عسكرية بنيت له دولة لا أكثر ولا أقل،
نعم،
هو لن يستطيع إنجاز شيئا وستتعمق أزمته أكثر، ولا خيار أمامه إلا الاعتراف أن احتلاله مستحيل أن يستمر. هذا هو التحدي، هذا هو التحدي أمام المؤسسة الأمنية. ونتنياهو الآن بات مكشوفا لدى الجميع،
نعم،
أنه لا يخوض معركة إنقاذ الكيان من مأزقه المحتوم، بل يخوض معركة إنقاذ نفسه من المحاكمة.
نعم.
الأسير الأخير الذي قد نشر الفيديو عن ماذا قال، قال لو كان ابن نتنياهو في الأسر لأقدم على عقد صفقة.
نعم.
وكانه يقول نتنياهو يستدعي الاحتياط ليقاتله، وابنه في منتجعات لاس فيغاس وفي الولايات المتحدة. هذا الأمر يزيد الإرباك في الكيان، يزيد الابتعاد بين قيادة الكيان،
نعم نعم،
وجنوده، بين جيشه ومستوطنيه،
نعم،
بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. مزيدا من الإرباكات بالكيان لا تؤشر إطلاقا إلى أنهم على طريق تحقيق شيئا من أهدافهم أو إنجازاتهم أو تحقيق شيئا،
نعم،
مما يسمى،
طيب،
النصر.
طيب دكتور، اليمن اليوم من استهداف الملاحة البحرية إلى استهداف الملاحة الجوية واستهداف مطار بن غوريون اليوم كان ضمن هذا الإطار، ماذا عن عامل اليمن اليوم في الإسناد وإدخاله استهداف الملاحة الجوية إلى جانب البحرية؟
نعم، بعد أن فشل الكيان الصهيوني وفشلت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا في كسر هذا الحظر البحري وحظر على الموانئ في الكيان، هو الآن يتجه اليمن لفرض نفس المأزق على مطار بن غوريون، وهو المطار الأساسي في الملاحة في الكيان الصهيوني.
نعم.
إذا ما أربك المستوى هذا المطار وبات الوصول منه أو المغادرة منه في مأزق، هذا الكيان يبدو كأنه سيصبح معزولا، معزول في البحر، يتضيق عليه في البحر ولا يستطيع أن يكون حرا. أيضا يأتي الجو أن يصبح الحضور للكيان أو مغادرته عبر الطيران أمر كمان أيضا صعب، وكأن الكيان سيصبح معزولا تماما.
نعم.
لأن حتى الدول التي تطبعت مع الكيان أو أقامت اتفاقات معه لا يجرؤ مستوطني الكيان أن يذهبوا إلى تلك الدول.
نعم.
وحدثت أكثر من حادث أن هؤلاء حاولوا أن يذهبوا كسواح إلى تلك الدول فتصدى لهم المواطنين بالضرب وبالقتل أيضا، يعني
نعم،
حتى عمليات ضدهم. هذا الأمر يزيد من مأزق الكيان، ليعود الكيان هو الكيان المعزول في المنطقة.
نعم.
وليس كما كان يتخيل أنه سيصبح الكيان المهيمن بالمنطقة.
طيب ما الذي تشي به تطورات أحداث اليوم على مستوى المنطقة؟ بالطبع الأحداث التي تناولناها غزة، اليمن،
أن الإنجازات التكتيكية،
نعم،
التي تمكن الكيان الصهيوني من تحقيقها بفعل الدعم الأمريكي المطلق لم تستطع أن تحقق له لا أمنا ولا استقرارا، لم تستطع أن تحقق أي من أهدافه. بالتالي لا خيار أمام العدو إلا الاعتراف بحقيقة أن الاحتلال يجب أن يزول ويبدأ تدريجيا بالزوال إلى أن ينتهي هذا المشروع.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت. توقعتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة ومعادلة الإسناد. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة وحيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه، وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة هذه الليلة كانت ليلة صعبة على كل المستويات، سواء في عدد الشهداء الذين ارتقوا في الغارات الجوية الإسرائيلية التي تركزت في جنوب قطاع غزة وفي مدينة غزة. في جنوب القطاع 20 شهيدا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في سلسلة من الغارات الجوية كان أصعبها استهداف منزل استشهد فيه 11 مواطن ومنزل آخر 4 شهداء وخيمة شهيد وخيمة شهيد وغيرها من الشهداء. ثم في مدينة غزة في ساعات الصباح جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف مجموعة من المواطنين، 9 من الشهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية، ثم عاد هذا الجيش ليقوم بقصف مجموعة من المواطنين في حي الدرج وسط مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين فلسطينيين. وبالتالي منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة التقى أكثر من 30 شهيد فلسطيني كما قلنا ما بين خان يونس وما بين مدينة غزة. وعدا عن ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قام بتدمير عدد من المنازل في حي الشجاعية الذي يجتاحه بشكل كامل منذ نحو 3 أسابيع. وفي ذات الوقت يحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة. نحن نتحدث عن عدم إدخال أي نوع من أنواع الطعام إلى القطاع منذ الثاني من مارس. اليوم صباحا توفيت طفلة فلسطينية نتيجة سوء التغذية، وهي الثانية التي تستشهد خلال 48 ساعة لذات السبب. والأعداد كما تقول وزارة الصحة الفلسطينية مرشحة للازدياد بشكل كبير خلال الأيام القليلة القادمة في ظل انعدام الطعام وعدم توفره وعدم إدخال أي نوع من الوقود واللحوم والأسماك وغيرها وحتى حليب الأطفال والأدوية لا تصل إلى قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار المأساة، استمرار القتل، قتل بالجوع وقتل بالقبائل الإسرائيلية التي لا تتوقف في قطاع غزة. كنا نتحدث عن 30 شهيد من ساعات الفجر حتى هذه الساعة، حتى عن 50 خلال 24 ساعة، ولا زلنا في منتصف النهار والطائرات الإسرائيلية تحلق الأجواء ويمكن أن تكرر الغارات في أي وقت ولا تستثني أي منطقة في قطاع غزة، لا منازل لا خيام ولا حتى مرمى الطرق ولا سيارة.
نبقى تبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,535 والإصابات إلى 118 و491 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,436 شهيدا و6,450 إصابة منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 40 شهيدا و125 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. تعتبر المجاعة من أخطر الأزمات الإنسانية التي يمكن أن تواجه أي مجتمع، حيث تؤثر بشكل مباشر على صحة الأفراد وسبل عيشهم. في قطاع غزة الذي يعاني من حصار مستمر وعدوان لا حدود له، أصبحت المجاعة واقعا يهدد حياة الملايين، وتتجلى آثار هذه المجاعة في تغيير ملامح الحياة اليومية، حيث يواجه السكان تحديات جسيمة في الحصول على الغذاء والموارد الأساسية. وفي هذا السياق نستعرض كيف تؤثر المجاعة على مختلف جوانب الحياة في غزة، بدءا من الصحة العامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخل الإنساني والدعم الدولي. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لم يعد وجه رهف عياد الملائكي كما كان قبل العدوان الصهيوني. تساقط شعرها، شحب وجهها وجحظت عيناها. هكذا غيرت حرب الإبادة والتجويع ملامح البراءة في غزة.
وأنا نفسي أكل اللحمة والبيض، ريات متوفرة والفواكه والشغلات هذا المفيدة في الشيء.
الطفلة رهف من حي الشجاعية تبلغ من العمر 12 عاما تعاني سوء تغذية حاد وحالتها في تدهور.
طب حلونا، حلو الوضع اللي احنا عايشين فيه، لانه احنا اولادنا بيموتوا، اطفالنا كلها بتموت، احنا مش قادرين نعملهم اشي. يعني مش قادر الواحد يشوف بنته بتموت قبال عينيه، ويشوف اي طفل حتى فلسطيني بيموت قبال عينيه، هو مش قادر يعمل له اشي.
العدو الصهيوني يواصل قتل أطفال غزة مرة بالقصف ومرة بالتجويع. جنان صالح السكافي رضيعة غزية استشهدت بسبب سوء التغذية الناتج عن الحصار الصهيوني ومنع دخول الأغذية والمستلزمات الطبية داخل مستشفى الرنتيسي.
المجتمع الدولي يواجه خيارين فيما يتعلق بغزة، إما التصرف أو البقاء كمراقبين سلبيين. الغذاء والماء والوقود على وشك النفاذ، وأسعار المواد الشحيحة المتبقية خارج المتناول.
منظمة أوكسفام بغزة أكدت أن الأمهات في القطاع يطعمن أطفالهن وجبة واحدة فقط يوميا، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع إن الاحتلال يدمر بشكل ممنهج مصادر الغذاء في القطاع عبر استهداف المخابز ومراكز الإغاثة والتكايا والمزارع وأبار المياه ومخازن الأغذية ضمن سياسة التجويع التي يمارسها ضد الفلسطينيين الذين يواجهون إبادة جماعية منذ أكثر من عام ونصف العام.
نعم، وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الأحد حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في عدة مناطق. واحتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان خلال اقتحام بلدة كفى الحارس شمال غرب سلفيت، كما وداهمت عددا من منازل المواطنين في حي العرب بمدينة أريحة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في أريحة تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء قوات الاحتلال على سيدة وطفلة. ونفذت قوات الاحتلال اقتحامات طالت بلدة مركة جنوب جنين ومدينة الخليل ونابلس ومخيم العزة بأريحة وبلدة بيت أمر بالخليل، واعتقلت الفتى إبراهيم العلامي من بلدة بيت أمر شمال الخليل والمحرر محمود الكليبي شمال طول كرم خلال عملية اقتحام ودهم. كما قامت قوات الاحتلال باقتحام منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في شارع المريج في نابلس. على صعيد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وثق مركز معلومات فلسطين معطى ارتفاع في أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال شهر نيسان أبريل الماضي. ورصد المركز في تقريره الشهري الصادر يوم اليوم الأحد 362 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا، ما أسفر عن إصابة 7 مستوطنين بجراح مختلفة. وشملت أعمال المقاومة 11 عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا، وأسفرت المواجهات والاشتباكات المسلحة في الضفة والقدس عن استشهاد 18 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه. ففي 14 من نيسان أبريل نفذ مقاوم عملية دهس بين الظاهرية والسموع جنوب الخليل أسفرت عن إصابة مجندة من جيش الاحتلال. وفي 16 من نيسان ارتقى الشابان محمد زكارنا ومروح ياسر راتب خزيمية برصاص قوات الاحتلال بعد حصارهما في مغارة على أطراف بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. وعرف محمد زكارنا كأحد منفذي عملية إطلاق النار في بلدة الفندق جنوبية خلقيلية في 6 من يناير كانون الثاني الماضي، والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وجرح 7 بينهم إصابات خطيرة. وفي 30 من نيسان أصيب 3 من جنود الاحتلال بانفجار قنبلة يدوية الصنع خلال اشتباكات في بلدة بيتا جنوب نابلس. كما سجل المركز عملية طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة 24 عملية وإعطاب آلية عسكرية. وعلى صعيد الحراك الشعبي تواصلت الفعاليات المناهضة للاحتلال، كما بلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة والمواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال 259 مواجهة وإلقاء حجارة و16 تظاهرة و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة و8 حالات إضرار بمركبات مستوطنين و35 عملية تصدي لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة. وبالتوازي مع الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، صعد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000 آخرين، إضافة إلى تسجيل 16400 حالة اعتقال وفق معطيات فلسطينية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة من نهر البالي في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رب الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا رب الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فلينسي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فلينسي وطني حرة
التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل يهدد في الفترة الأخيرة وصول آلاف الفلسطينيين إلى هدف حيوي في غور الأردن. الحديث يدور عن نبع العوجة الذي هو مصدر المياه الأكبر والأهم للسكان في شمال أريحة. حتى فترة متأخرة الكثير من المستوطنين زاروا المكان، ولكنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليه أو إبعاد سكانه، غير أن الوضع اليوم يبدو أنه في مسار التغيير. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
سياسة ترحيل تتمثل بالتعطيش يتعمدها المستوطنون بحق المزارعين والتجمعات الرعوية على امتداد مسار قناة العوجة إلى الشمال الشرقي من مدينة أريحة، ومؤخرا قاموا بتحويل مجرى مياه القناة.
نشفوا المي، قطعوا المي، لأنهم بيعرفوا أن الناس هن مصدر الأساس المي هي نبعة العوجة. نشفوها على أمل أن الناس ترحل أو تترك المنطقة لإلهم، بس للأسف الناس صامدة ورح تضل صامدة، وكل واحد يعني تقريبا بحاول إنه يوفر المي قد ما يقدر بقاومه لتوفير المياه لهم ولأغنامهم ولمزرعاتهم بأي سبيل بأي طريقة كانت، رح نوفر المي ورح نضل صامدين إن شاء الله لحد ما إن شاء الله إنه ننتصر عليهم.
وتعتبر قناة العوجة بمياهها العذبة أحد روافد نهر الأردن، وهي واد طبيعي ومتنفس ومتنزه للعائلات الفلسطينية التي تقصدها من كل الضفة الغربية، ولكن حتى هذا المتنفس صار ميدان مواجهة واشتباك بين الفلسطينيين والمستوطنين الذين يهاجمون المتنزهين، عدا عن مطاردة الرعاة وقطع المياه عن الحقول الزراعية.
الإسرائيليين لديهم هدف وهو ترحيل البدو من الأغوار وتجميعهم في منطقة واحدة، لأنه حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية التي يحميها هي التجمعات البدوية.
ومن صور معاناة الفلسطينيين وتجمعاتهم هناك سرقة الأغنام ومهاجمة المضارب وإحراق السيارات وقتل المواشي. ويتعاون مع المستوطنين في تنفيذ هذه الجرائم جيش الاحتلال الذي يغلق الطرق على هذه التجمعات ويهدم خيامها ويصادر جرارات نقل المياه إليها.
سرقت أغنام التجمع 1500 راس، طبعا لهذه التجمع كلهم إخوان، سرقوا 1500 راس كل ما يملك التجمع من بينهم. إحنا يعني بحكي لك عن حالتنا إحنا، يعني زوجي 400 راس يعني ملكة وكل ما يملك، وال400 راس كان يعني مصدر الدخل الأساسي لأن إحنا عائلة.
وتعتبر قناة العوجة موطنا للكثير من الطيور والحيوانات والتنوع البيولوجي الغني، ويبلغ طول مجراها حوالي 12 كيلومترا، وبمعدل ضخ للمياه يصل إلى 1800 متر مكعب في الساعة. ويحذر الخبراء والمختصون في مجال المياه بأن هذا الصيف سيكون الأشد وطأة وحرا على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب السياسات الصهيونية المائية المتبعة.
في الإسناد اليمني لغزة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي في إطار نصرة الشعب الفلسطيني ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي بيان أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مشيرا إلى أن المنظومات الاعتراضية الأمريكية والصهيونية فشلت في التصدي له. وأوضح سريع أن الهجوم أدى إلى توقف حركة المطار بالكامل لأكثر من ساعة ودخول ملايين المستوطنين إلى الملاجئ. وفي أعقاب العملية، جددت القوات اليمنية تحذيرها لجميع شركات الطيران العالمية من تسيير الرحلات إلى مطار بن غوريون، معتبرة أنه أصبح منطقة غير آمنة للملاحة الجوية.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح بفضل الله. وكان من نتائج العملية ما يلي: فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية في اعتراضه، هروب أكثر من 3 ملايين صهيوني إلى الملاجئ، توقف حركة المطار بشكل كامل ولأكثر من ساعة. وبهذا تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن غوريون كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة. وفي وقت سابق مساء أمس نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. سيواصل اليمن شعبا وقيادة وجيشا بعون الله وبالتوكل عليه والثقة بنصره والثبات والصمود في مواجهة العدوان الأمريكي وعدم التخلي عن أداء الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم مهما كانت التداعيات، حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 6 ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق للرابع من مايو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وكانت وسائل إعلام الاحتلال قد أعلنت في وقت سابق اليوم سقوط صاروخ من اليمن في منطقة المحطة 3 بمطار بن غوريون في تل أبيب، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة وتوقف حركة الإقلاع والهبوط وأيضا القطارات من المنطقة ووقوع عدد من الإصابات. ودوت سفارات الإنذار في منطقة الوسط نتيجة إطلاق الصاروخ اليمني، ونقل إعلام الاحتلال أن صواريخ الاعتراض لم تنجح باعتراض الصاروخ الذي أجبر ملايين الأشخاص في منطقة الوسطى إلى اللجوء للملاجئ. هذا وأشاد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في دور اليمن بمواجهة قوى الظلم، مؤكدا أن اليمن صنو فلسطين. وأوضح أبو عبيدة أن اليمن يواصل تحديه لأعتى قوى العدوان رافضا الخنوع والانكسار رغم ما يتعرض له من اعتداءات. وأشار إلى تصعيد الهجمات اليمنية على قلب الكيان الصهيوني، مؤكدا أنها تتجاوز المنظومات الأكثر تطورا في العالم لتصيب أهدافها بدقة متناهية. وختم أبو عبيدة بالقول: ألا سدد الله رميكم وبارك جهادكم وتقبل الله تضحياتكم، أنتم منا ونحن منكم. وفي الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ندعوكم للاستماع.
نحمدك اللهم حمدا كثيرا دائما أبدا سرمدا، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين.